بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتجدد اللقاء بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم سور الأزبكية. حقيقة يعني نحن لا نتعلم ديننا بكل تفاصيله إلا من هذا العلم العظيم الذي استقي من كتاب الله تبارك وتعالى، واستنبط كذلك من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي يسمى بعلم الفقه. جهد العلماء من لدن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا مباشرة من سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ثم جاء التابعون وتابعوا التابعين والسلف الصالح إلى هذا اليوم في تعليم الناس أمور دينهم، جهد عظيم كالجبال الراسيات لا ينكره إلا جاحد. حقيقة الفقه في حياتنا يحتاج كل عصر أن يقدم بلغة مقاربة لأهل العصر الذي يعيشون فيه، تبين لهم كيف تكون الأمور في عبادتهم ومعاملاتهم وفي شؤون حياتهم كلها. والإسلام لم يترك شاردة ولا واردة إلا كان له فيها قول وتوجيه، كما هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو شرع الله تبارك وتعالى الذي هو للحياة كلها للدنيا والآخرة. في هذا المضمار معنا كتاب ضخم ومهم جدا في باب الفقه بكل فروعه وأبوابه وأنواعه. هذا الكتاب اسمه تمام المنة في فقه الكتاب، يعني كتاب الله تبارك وتعالى وصحيح السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الكتاب أمامكم، وهو من يعني 4 مجلدات. اسم الكتاب مرة أخرى تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة. أما العالم والضيف العزيز الذي يسعدني أن أتشرف بوجودي بين يديه، الذي جمع هذا الفقه وشرحه وبسطه وقربه لأمة الإسلام، هو شيخنا الكبير فضيلة العلامة الدكتور عادل ابن يوسف العزازي. مرحبا فضل الدكتور.
أهلا وسهلا بك، بارك الله فيك.
منورنا. أنا الحقيقة يعني شرفت بالجلوس أمامكم،
سواء في المساجد
أو وراء الشاشة، وها أنا يمن الله تبارك وتعالى، وهذا من تمام المنة أن أجلس بين يديك في هذه
الحلقة أتعلم. هذا شرف كبير لأن ألتقي مع حضرتك في هذا اللقاء الطيب وهذه القناة المباركة. أسأل الله عز وجل أن ينفع بكم جميع المسلمين، وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتكم.
آمين يا رب.
بارك الله فيكم في المشاهدين الكرام.
الله يبارك في عمرك. فضل الدكتور عادل، خليني أبدأ بسؤال يعني مباشر شوية. من الكتب الشهيرة في الفقه في هذا العصر التي كانت ربما مفتاحا في الفقه الميسر إذا صح هذا التعبير، كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق رحمة الله عليه. هذا الكتاب يعني طبعا أحدث صيحة في وقته في وتلقفته الأمة بالقبول صحيح حصل استدراكات علمية عليه الشيخ الألباني وما إلى ذلك، وكلها مفيدة لتصحيح مسار الفقه، سواء تحقيق الأحاديث أو الردود على بعض الآراء الفقهية، وهذا كله وارد في صحيح في مجال الفقه، لا غبار عليه ونافع للأمة بطبيعة الحال. عايز أسأل سؤال، اسمح لي فيه، هل هناك تشابه ربما في العنوان أو في الباب، في استدراكات، في علاقة ما بين كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق وبينه إلى هذا الكتاب أسفار كثيرة في مجال الفقه، وبين كتاب فضلتك الذي هو أمامنا اليوم تمام المنة في فقه الكتاب وصحيح السنة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني هو من حيث المبدأ والمنهج فالكتاب مشابه له، يعني المنهج هو رحمه الله فضيلة الشيخ سيد سابق سلك سبيل يعني بيان الأحكام من النصوص الشرعية القرآن والسنة من غير أن هو يتعصب لمذهب من المذاهب، وهو ده تقريبا نفس المسلك اللي أنا سرت عليه. لكن طبعا كان في بعض الأحاديث الضعيفة اللي فضلت الشيخ الألباني استدرك عليه، وكمان إن وجدت أن هناك في نوازل أخرى يعني مسائل جديدة جدت على الناس. تعرف الأزمان الأخيرة دي الأيام الأخيرة يعني التقدم العلمي وظهور أشياء كثيرة في مجالات كثيرة، في مجال الطب، في مجال الاقتصاد، في مجال المعاملات ونحو ذلك، فده دفعني أن هذه المسائل أيضا لابد أن هي اللي بيسميها العلماء النوازل لابد أنها تضاف إلى الموسوعة الفقهية. فأنا استفدت من كتاب فقه السنة ويعتبر أضفت عليه، وهي دي اللي يعني بيسير عليها العلماء، يعني الواحد بيستفيد من السابق على الأقل في التبويب وفي التنسيق، وبعد ذلك هو بيضيف إليه مسائل أخرى، وإذا كان في هناك استدراكات هو يعني يتحاشى هذه الاستدراكات. أنا كنت حريص جدا أن ما يكونش في الكتاب أي حديث ضعيف، خاصة في المسائل اللي فيها استنباط أحكام. ممكن في الفضائل يعني لو بنتكلم بس عن فضائل الأذان، فضائل ممكن يكون في حديث مختلف في بين الصحة والضعف يعني بيتساهل فيه، لكن المسائل اللي هي اللي فيها حكم شرعي في أي مسألة مسائل فكنت حريص جدا أن يكون الحديث. وحضرتك لو يعني بصيت في هامش الكتاب نظرة سريعة ستجد الأحاديث كلها إما من الصحيحين أو الأحاديث أو أحاديث من أبواب أخرى، لكن الحكم عليها أنها أحاديث صحيحة. وطبعا رجعت الكلام العلماء في تصحيح هذه الأحاديث، وسواء العلماء المتقدمين أو فضيلة الشيخ الألباني، لأن طبعا يعني شرف
في هذا الباب طبعا
شرفته بالجلوس بين يديه، فيعني يعني أشربني حب الحديث وحب التمسك بالسنة. يعني أنا يعني منهج الشيخ الألباني من حيث التمسك بالكتاب والسنة فهذا منهج يعني أشربته منه، وأصبح يعني هو ده أساس عندي في اللي صرت عليه في هذا الكتاب.
كتاب الفقه يعني أن يكون العالم محدث أو أشرب كما تقول فضلتك بفضل الله سبحانه وتعالى عليك علم الحديث بقواعده وأصوله وهذا الفن الصعب الممتع لمن تلقوه بفضل الله سبحانه وتعالى والمهم والعظيم لأمة الإسلام، هل هذا يريح الباحث والقارئ بعد ذلك؟ لأني يعني الذي يكتب كتابا في الفقه لا يأتي إلا بأدلة موثقة صحيحة، وهل هذا هو طبعا ما دفعك أن تصدر عنوان كتاب فضيلة الدكتور عادل في فقه كتاب تمام المنة ونسميه بذلك في فقه الكتاب
وهنشوف
يعني فقه الكتاب وصحيح السنة، يعني كأنها تذكرة لمن يقرأ إلا أننا لم نأتي بحديث إلا وهو صحيح، أليس كذلك؟
بلى، أنا يعني أنا أرى أن مش في الفقه فقط، أي مجال من مجالات العلوم الشرعية إذا ما كانش يعني الذي يسلك في هذا المجال عنده دراية بعلم الحديث فسيكون هناك عنده شطحات كثيرة. يعني حتى لو أنه مثل في منهج التفسير يعني هو مفسر ويقرأ في كتب التفسير، وهذا ما يخطئ فيه كثير من إخواننا حتى الوعاظ والخطباء، إنه هو إذا سلك إلى كتاب مثلا من كتب التفسير ولا يفهم لغة إن المفسر هذا محدث، يعني مثل ابن كثير هو مفسر ومحدث، فلا يفهم لغته لما يقول هذا الحديث غريب، هذا الحديث إسرائيليات، هذا الحديث موقوف، هذا الحديث فيه غرائب، هو لا يفهم هذه اللغة، فبيأخذ أي حديث يقول أنا جبته من ابن كثير أو ذكره ابن كثير في تفسيري، فيقع في أخطاء وفي شطحات لأنه لم يسلك مسلك علم الحديث. فلو أن فقيه هيتكلم في الفقه، هيتكلم في السيرة، هيتكلم في التفسير، هيتكلم في أي مجال من مجالات الشرعية لازم يكون عنده ولو يعني على الأقل يعني الأمور المبدئية بدائيات في معرفة علم الحديث، حتى يكون يعني دوت دافع ليه اللي هو أنه يضبط المنهج الذي يتكلم فيه.
وهذه مهمة المحدثين، يعني كنا في شبابنا نتلقف مثلا كتب الشيخ محمد الغزالي رحمه الله، فكتاب مثلا فقه السيرة، فكانت تستكمل المتعة بأسلوب الشيخ الغزالي اللي هو الأدبي، ولكن الذي يحصلنا من أخذ كل الكلام على عواهنه تحقيق وتعليق الشيخ الألباني
مثلا. نعم،
فده مثلا كمثال.
نعم.
يعني
نعم. هذا يعني أقول أنه أي مجال أو أي منهج لازم يكون في دراسة في علم الحديث. وقد يقول الإنسان يعني له وعي كبير وهو ثقافة واسعة جدا، وربنا من عليه بحسن الفهم وحسن الاستنباط، لكن قد يستنبط خطأ. ليه؟ لأن الاستنباط هذا قد يخالف الحديث الصحيح، فلما يكون عنده علم الحديث يبقى هو يعني عنده يعني مواقف أو موانع تمنعه أنه لو استنبط استنباط غير صحيح أنه يقف عنده ولا يتجاوز.
فكل من يعني يكتب في العلوم الإسلامية بشكل عام، لأن أنا بقول هذا الكلام ليه، وده يؤكد طبعا على كلام حضرتك، أو يعني حضرتك بتؤكد على هذا الأمر، وهو يعتبر أمر واجب التحقق من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يكذب الإنسان على رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
أو لا يبني حكم على رواية وهي أو ضعيفة، مصيبة.
نعم.
يعني
صحيح.
قد يبتلى بها الإنسان. أنا شفت مثلا من كتب العقاد، وهو كاتب شهير الإسلاميات اللي بيسموها الإسلاميات، يعني الجزء الخاص بالعبقريات، أو مثلا كتاب فاطمة والفاطميون مثلا، يعني بنى يعني كتابه على روايات ليس لها أصل.
نعم، هذا خطأ.
يعني جاء من بعد ذلك يحقق له الكتاب. في الأديب يفتح لنفسه آفاق وبتاع وتتلقفه.
نعم.
يعني في خطورة في المسألة.
لما بتيجي تحقق بقى الكتاب بعد ذلك بيسقط هيبة الكتاب. يعني لما يكون هو جاب زي ما تقول يعني قصص خرافات، ويجي محقق عنده دراية بعلم الحديث يقول هذا حديث يا جماعة حديث موضوع،
خصوصا ان الروائي يعني يمس العاطفه.
أيه. نعم.
انا منبهر بهذا. نعم. فتسقط القصه،
تسقط القصه ويسقط هيبه الشخص نفسه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، يعني علماء الاسلام وعلماء السنه كفونا هذا،
يعني هذا طبعا الكتاب يعني اخذ مني جهد بسبب هذا الموضوع. يعني انا اقول له حديث لازم اتحقق من صحته، ومن طبعا بعد ذلك برجع الى كلام يعني المنهج لعلنا نتكلم في سبب تاليف الكتاب.
وكما اخذ طرف الحديث من فضلتك، الجهد الذي بذلته تقريبا كم من الوقت اخذ هذا الكتاب؟ وقبل ذلك ما الذي دعا فضلتك للكتابة؟ أم هذا تراكمات سنوات من
لا، هو يعني تدخل فيها أشياء. يعني أول شيء إن أنا كنت لما كنت في الأردن ووجيت إلى مصر، الكلام ده كان من سنة 87 تقريبا، بدأت أعطي دروس في المساجد. فكنت كلما
بعد رحلة فضلتك مع الشيخ
الألباني
رحمة الله عليه،
لما رجعت اعطي دروس في المساجد، وكنت يعني احابب ان انا افهم الناس الفقه، لان وجدت تعليم الحديث يعني اكثر المشايخ علمائنا بيوجهوا الناس للحديث. قلت هذا الباب خلاص، يعني هذا باب يعني هناك من يصده يعني. لكن وجدت ان الشباب مسائل الفقهيه بعيدين عنها، مش قادرين يفهموها من كتب المتقدمين. يعني زي ما حضرتك بدأت في الكلام ان كل عصر له لغته، ليس لصعوبة الكتب لكن لصعوبة الفهم عندنا لهذه الكتب، لان هم لهم طريقة في الكلام. فانا كنت قلت اعطي للناس دروس في الفقه، فكنت كلما يعني بدأت مثلا سبل السلام في زاد المعاد، كلما اشرح كتاب احضر يعني اقرأ من الكتب، الى ان جاءتني فكره ان انا بدل ما كل مره احضر اكتب مسائل عندي في دفتر اجنده. فكنت اكتب مسائل تخص لي انا، يعني مش لاحد يقراها، فمثلا لما اجي وقت الدرس انظر فيها اعرف المسائل ايه. ففي يوم من الايام وانا بشرح كتاب اللؤلؤ والمرجان في منطقة علي شيخان، قلنا في ابواب الفقه برضك، جاءني شاب وقال لي عايز اريد هذه الاجنده. فقال لي عشان اطبعها منطقة ما تنفعش تطبع يعني. الأجندة ده حاجة ما حدش يفهمها لنا، أنا أخطف كلمة أفهم بقى المسألة لكن
صحيح.
فقال لي طيب ممكن يعني تنسقها وتختمها لنا، قلت له استخير وكده، وفعلا استخرت الله وكتبته له، كان كتاب الطهارة، في الطهارة لسه. فلما جبت أقول له خد الكتاب قال لي أنا سبت المكتبة، وكان شغال في مكتبة في فقلت طيب الكتاب اتكتب أنا أشوف مكتبة تانية. فأقول لما أروح لمكتبة عشان تطبعه يقول لي الطهارة يعني احنا عايزين حاجة عن الشباب، عايزين يا جماعة طيب ما في ناس كتبت في المواضيع دي، انا الناس مش فاهمة تصلي ازاي، مش فاهمة تتوضى ازاي، مش فاهمة انا يعني خد ده من ضمن الكتب. الى ان يسر الله لي اخونا الاخ ممدوح الله يرحمه صاحب مكتبة قرطبة، فانا ظنيت ان هم يعني بيبتعدوا بسبب حقوق المادية، قلت له يا اخي اطبع هذا الكتاب وانا مش عايز حقوق مادية، اطبع الكتاب واديني نسخ اوزعها.
كتاب الطهارة.
كتاب الطهارة. كتاب كان الأول جزء صغير كده. فهو أخذ الكتاب فعلا طبعه، وسبحان الله ما شيء. طبعا أنا أعطيت نسخة للشيخ أبو إسحاق الحويني حفظه الله، كتب لي مقدمة.
فعلا في مقدمة خاصة إضافية للشيخ
أبو إسحاق
رحمة الله محمد صفوت نور الدين الشيخ أبو إسحاق الحويني.
أيوة كانت الأولى خلاص أبو إسحاق طبعا، لأن هو كان كتاب الطهارة. الشيخ صفوت كان في كتاب الصيام. ودع الله لي ولعل هذا من يعني قبول دعائه، لان الكتاب يعني الحمد لله انتشر.
فضل الشيخ ابو اسحاق
الحمد لله في اخر الكتاب يدعى ان ربنا يكتب له القبول وكذا يعني.
نعم.
ففوجئنا ان الكتاب في خلال اسبوع او 10 ايام نفذت النسخه، والاخ صاحب المكتبه يعني كان منبهر يعني انه ما كانش متوقع ذلك. الثانية والثالثة والرابعة، فده شجعني ان انا اكمل الكتاب. كتبت بعد كان دخل شهر رمضان، فكتبت الصيام بعد الطهارة يعني اخرت الصلاة.
يعني بعض دول النشر لم تكن يعني تفهم لغة السوق اذا بهذا المعنى، لان هم يعني رفضوا
لانه كتاب بعض الطهارة موجود في كتب كتير
كتب فقه
يعني.
فالكتاب
مش هيمشي يعني. هو طبعا هو بيصرف على الكتاب بيطبع وبيصرف مصاريف كتيرة، فهو تاجر يعني يريد ان
يتكسب، فعارف ايه اللي يروج في هذه الاسواق. لكن سبحان الله جعل الله له القبول ونفذت الطبعة الاولى والثانية
ورا بعض كتير والله.
وهو كان كتاب الطهارة فقط،
الطهارة بس. هو لغاية دلوقتي موجود الكتب الصغيرة برضه في قرطبة، طهارة، الصيام، الصلاة، الزكاة، كل واحد في جزء مستقل يعني. كنت حاولت اجيب معايا نسخ بس انا فوجئت بالحلقة من غير ما
ربنا يبارك في عمرك. نعم.
فكملت كتاب اخذ معايا يعني بتاع 10 سنوات او اكثر
في ابواب الفقه مجتمعة.
كلما نعمل كجزء نطبعه، ولما خلص العبادات نزلناه في مجلدين، وثم لما زاد في المعاملات بعض المعاملات بقوا ثلاثة إلى بقوا أربعة. هو الحقيقة في جزء خامس لكن أنا خليته لوحده في المواريث، في بعض المكتبات كتبت عليه تتمت تمام المنة، وفي بعض المكتبات اختفت باسمه وتسهيل ال الباعث المبعث الحسيس في تسهيل علم وارث.
ده مهم طبعا يعني. هذا
بس خليته لوحده لان مش كل الطلاب يعني بيبقوا عايزينه، فقلت عشان برضك يبقى تسهيلا على شراء الكتاب ليهم كده يبقى ده كتاب
لوحده. هو باب مستقل.
مستقل كتاب مستقل، في بياخد الخمس مجلدات وفي بياخد الاربع مجلدات يعني.
يعني اللي عايز يشتري المجلدات الخمسه ده موجود في بعض المكتبات.
موجود في هذه الطبعه في
المواريث وحده متاح له ذلك.
تسهيل علم المواريث في المبعث الحسيس في تسهيل المواريث. يعني الحمد لله اكتمل الكتاب في هذه الفتره الطويله، الحقيقه خد منه جهد جامد طبعا، وكان ليا منهج يعني سرت عليه برضك عشان يبقى كتاب من اوله لاخره على يعني منهج واحد.
هذا هو السؤال، ما هو منهج فضيلتك في تمام المنه؟ يعني في فقه الكتاب وصحيح السنة.
نعم. طبعا هو حتى الصحيح السنة دي حتى مؤكد عليها الكتاب كلنا متفقين عليه، لكن الصحيح عشان ما دخلش أي حكم شرعي من حديث ضعيف. أول حاجة أنا يعني تعلمت من الشيخ الألباني إن المسألة طالما ثبت فيها الدليل نأخذ به، ولا يشترط ان انا يعني اتعصب لمذهب. فانا قلت الكتاب هيكون شبيه بالفقه المقارن.
هذا كان منهج الشيخ الألباني في تعليمه لكم الا تتعصبوا
لمذهب. لا اتعصب لمذهب. وده اللي سرت عليه يعني. ان طبعا المذاهب كلها طبعا مش معناها احنا لان بعض الناس بتظن ان احنا بنضرب المذاهب دي عرض الحائط. ابدا، كل الكلام الموجود من كتب المذاهب. لكن القضية في ايه؟ ان احنا لا نتعصب لرأي معين، ما ظهر فيه الدليل اخذنا به. هتجد في مسائل يعني الراجح فيها قول الحنابلة، الراجح فيها قول الشافعية، الراجح فيها قول المالكية، الراجح فيها قول الحنفية،
اللي هي طريقة السلف الصالح.
طريقة يعني. فهو يعني ما يسمى الان بالفقه المقارن، لكن هنا بدي المسألة مختصرة. يعني ما بجيبش مثلا الفقه المقارن، المفروض انا بجيب مثلا رأي الحنفية كذا وادلتهم كذا
بتفصيل التفصيل.
ده تفصيل. لكن انا بقرأ هذا الكلام ده كله بستوعبه وبختب النتيجه. النتيجه دي برضك ما بختبهاش يعني عشان لا اقع في هوا. حطيت في يعني في المنهج ان الترجيحات ترجع برضك لعلماء عرفوا بالترجيح. فمن المتقدمين ابن قدامه والنووي وابن تيميه وابن القيم وابن حزم وابن عبد البر عبد البر بن حجر الإمام النووي. دول يعني معروف انهم اصحاب مذاهب، لكن يعني يحررون المسائل ويرجحون القول الراجح، وربما خرج عن ايه؟ عن قول المذهب زي الإمام النووي. طبعا ابن حزم لانه شد التمسك بالكتاب والسنة وكان له شطحات على العلماء، لكن طبعا بعيد عن هذه الشطحات، لكن بنستفيد من كلامه ومن منهجه في التمسك بالقرآن والسنة. من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين خاصة في كتاب زاد المستقنع، وشيخ ابن باز، والشيخ الألباني عليهم رحمة الله. ويضاف إلى ذلك في المسائل اللي هي فيها النوازل إلى المجمع الفقهي أو فتوى دار الإفتاء أو هيئة كبار العلماء في المسائل اللي هي نوازل حديثة، لأن طبعا إيه بيرجع فيها لأهل التخصص.
هل اسمح لي في السؤال ده دكتور، الأخذ العلم عن هؤلاء الثلاثة، الشيخ الألباني في المحدثين يعني أو المعاصرين، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه أو رحم الله الجميع، الشيخ ابن عثيمين، يعني هل انتهت القائمة عند هؤلاء الثلاثة؟
لا لا، هو أختي
يعني. أنا من 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 جيلي يعني ممن حضر بعض الحلقات للشيخ مطيعي محمد نجيب.
أنا حضرت مع شيخي. نعم.
أحد أيضا. نعم. يؤخذ منه الفقه. نعم. شارح المجموع يعني. نعم.
أيوة، أنا كنت برجع للمجموع
يعني، حتى لا يقال أن هؤلاء هم طبعا أفذاذ كبار رحمة الله عليهم جميعا، وهم من أحرى من تمسك بالسنة ودعا إليها رحمهم الله جميعا، لكن القائمة كبيرة طويلة.
القائمة طويلة، لكن الكتب اللي هي كانت متاحة عندي هي كتب هؤلاء المشايخ. حتى الشيخ المطيع، أنا طبعا الشيخ المطيع أصلا كان جاري. أنا طيب أصلا في حتى اسمه عبد باشا، وهو كان ساكن في نفس المكان. وكنت أحضر له 3 دروس الكاملين اللي هم كانوا في بيت الملايو الماليزيين. كان بيحضر هو 3 الجمعة والأحد والأربعة، يشرح صحيح البخاري ويشرح الفقه الشافعي ويشرح كتاب إحياء علوم الدين. أنا كنت بحضر له دروسه كلها، وكان يعني يعرفني شخصيا يعني، ولكن ما لهوش تأليفات في الترجيحات. هو تأليفه كله اللي اشتهر به عليه رحمة الله إن هو كمل المجموع على منهج الإمام النووي. فإذا في مسائل في المجموع برجع لها يعني. خد بالك، اللي كان متاح ليه الكتب الشيخ ابن عثيمين على وجه الخصوص يعني، والشيخ ابن باز يعني برضه كتب، ما كانش يعني رسائل، ما كانش احتاج في الكتاب اكثر الكلام الشيخ ابن عثيمين. والشيخ الالباني بعتبر انا يعني جلست بين يديه، وفي الوقت نفسه ليه مؤلفاته موجوده يعني. لكن هذا لا يمنع ان لو طبعا في فقه السنه بصدرتي في بعض المسائل، وقلت وقد قال فضيلة الشيخ سيد صابر كذا كذا كذا، نفس الكلام يعني. فهي مسألة اختيار وليس مسألة ان هم دول فقط علماء الأمة يعني. زي ما بنقول برضك المرجحين اللي انا ذكرتهم من المتقدمين، هم مش هم دول بس يعني. في علماء كثيرين، لكن انا مش هرجع لكل العلماء يعني. اخذت منهج ان ده عشان بس لما احب ارجح مسألة يبقى الترجيح من خلال المنابع ديت، وما اقولش انا رجحت من نفسي، ويعني يدخلنا شيء من الغرور، او يبقى في تطاول على العلماء، يبقى في اقوال من اهل العلم رجحوا هذه المساله وقالوا بها.
لكن ليس لفضيلتك ميل فقهي لراي من الاراء وانا اميل الى هذا مثلا دخولا في باب الترجيح في كتاب تمام؟
يمكن في مسائل بسيطه اللي هي بتبقى مساله استنباط من دليل، يعني ما هوش الدليل صريح فيه، فبيبقى في استنباط، بحس ان مثلا القول هذا ارجح من هذا، يعني اثنين من المرجحين اختلفوا في مساله، بقول يعني فلان قال كذا فلان قال كذا، وان كنت ارى ان هذا القول هو يعني اقوى ونحو ذلك، لكن بسيب القارئ بقى في المساله ديت. حتى لما في الدروس بقول له طالما المساله الاستنباط فيها اجتهادي، ما هوش استنباط نصي، ما هوش استنباط من دليل صريح، استنباط اجتهادي، فالامر فيه واسع، وممكن تاخذ بهذا القول وممكن بهذا القول، ولا شيء في هذا.
سؤال ربما يكون يعني قشري او سطحي شويه، لكن مهم، هل كتاب تمام المنه هذا تستنبط منه الفتوى؟ يعني هل يدخل ايضا في كتب الفتاوى، ولا دي محتاجه؟
لا، هو كان الغرض بقى يعني برضك الهدف من الكتاب ايه؟ الهدف من الكتاب زي ما قلت لحضرتك في اول الكلام، ان انا يعني صعب عليا الناس اللي مش عارفين يتعلموا الفقه. فانا يعني كان الهدف
من طلبه العلم ام عموم الناس؟
عموم الناس وطلبه العلم. ما هو طلبه العلم يعني قليل جدا اللي بيقدر يقرا في الكتب المتقدمين. فانا قلت انا يعني اصنف هذا الكتاب يبقى اولا للمبتدئ يقدر يفهم مسائل الفقه، وللعامي اللي عايز مسائل بسيطه زي يعني برضه من ضمن المنهج اللي انا خليت في كل باب في الاخر خالص باب اسمه الملاحظات او التنبيهات. الباب دوت ما هو الا اجابه لاسئله الناس. يعني مثلا هتكلم في احكام الوضوء. احكام الوضوء غالبا الناس بتسالنا اسئله في التليفونات، او ما كانش بقى في واتس ولا في الكلام ده وقتها. ففي المسجد في مش عارف، فالاسئله دي يعني هي دي اللي محتاجها الناس. يعني هعلمه الوضوء وكله متعلم الوضوء. لكن هو محتاج بقى يقول مثلا لو نسيت مش عارف ايه في الوضوء يحصل لي، طب ممكن اتكلم اثناء الوضوء، طب الاسئله دي. انا جيت في الاخر خلاص باب الملاحظات، اذا حصل كذا حكم كذا حصل كذا، بيبقى ايه مسائل ورا بعض كده. ودي يمكن اللي ادت للكتاب انتشار، لان اي واحد خصوصا كتب السياره، انا كنت بشوف ناس مثلا في المترو ماسكين الكتاب بيقراوا فيه، انا قاعد جنبي وشايفه فبيقرا فيه. فباب الملاحظات ديت انا بديله اللي هو بيستفسر عنه واللي هو بيبحث عنه. فكان الغرض الهدف من الكتاب ان انا اوصل الاحكام الفقهيه لاكبر قدر من الناس ولعوام الناس، بيبقى هو في الوقت نفسه لمن اراد ان يدرس الفقه بيبقى عنده بدايه، اول خطوه بيسلمها. لذلك انا ما بقول لاي حد مش هو ده نهايه الفقه، ولا اجزم بذلك، لازم تترقى. وبنصح بعد كتاب تمام المنه مثلا يقرا كتاب زي بتاع الشيخ ابن عثيمين في زاد المستقنع، لان هو شرحه بيشرح مذهب مع الترجيح.
يعني من ذلك هذا ده كان يعني حضرتك ذكرتني بسؤال كان مؤجل، ان ده مش نهايه الفقه.
لا،
فلماذا ذكرت كلمه تمام؟ هل من باب الثناء على رب العزه؟
تمام من عليا ان ربنا من عليا، مش هي دي تمام الفقه. انا اقول تمام منه الله عز وجل. اول حقيقه انا كنت حاطط كذا عنوان، انا نسيت طبعا العناوين، كنت حطيت اربع عناوين وقعدت يعني اسال واراجع نفسي. فانا يعني يعتبر اخذت عشان حب برضك للشيخ الالباني، يعني كتبت انا في المقدمه حتى حاجه زي كده، يعني مش فاكر يعني، بس تقريبا اشرت ان الجزء الاول من كتاب للشيخ الالباني هو تمام من منه في تخريج احاديث فقه السنه. انا اخذت الجزء الاول عجبني، حبيت اقول كمال المنه لقيتها كبيره قوي، كمال يبقى يعني مفيش بعديها، لا فالتمام يعني اقرب شويه. وبعدين كملت انا بقى ان الفقه دوت من القران والسنه الصحيحه، لكن هو مش معناه ان هو هي المنه عليا، ان ربنا
هو كلمه التمام مرتبطه كما علمتنا فضيلتك بالنعمة.
نعم،
اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي.
نعم. يعني أنا قصدت ثناء على الله أن ربنا وفقني لهذا الكتاب، والحقيقة يعني ربنا أكرمني به في الدنيا، وأسأل الله أن يكرمني به في الآخر، يعني انتشار الكتاب ونفع الناس به وأرجو الله أن يكون يعني كتب لي فيه أجر وثواب. وثناء كثير من الناس، أنا تأتيني مكالمات من مصر ومن خارج مصر بأن الكتاب لانتشار، وكثير من يعني يشكرني على الكتاب. لا أريد هذا يعني جزاء وشكر وفضل الله، أنا حتى ساعات أقول في نفسي لو أردت أن أكتب هذا الكتاب الآن ما أستطيع. يعني هذا أنا يعني معتبره أنه فتح من الله في وقت يعني ربنا فتح لي فيه وأعطاني نشاط وقوة، أنه أثر أوقات كثيرة
10 سنوات
وجهد ويعني مجهود كبير. يعني مع الوقت ده كان الأولاد بقوا موجودين،
مشاغل الحياة
وكده، لكن كتب.
هذا توفيق من الله
سبحانه. وكون الأشياء اللي بكتبها يعني ما برجعش فيها كتير، يعني اللي بيتكتب ما بقى يعني أرجع المعلومة تاني، بيظبط حاجات بسيطة فيها. فبعتبر هذا فعلا من نعمة الله عز وجل، لأن ربنا وفقني لهذا الكتاب.
نعم،
وهو من أعظم الكتب التي كتبته، يعني في كتب أخرى كثيرة، لكن يعني هو الكتاب هذا وكتاب في العقيدة ومضول الكتابين، بس ده هذا أحسن انتشار.
وده متعدد النفع، لأنه جمع الفقه بكل أنواع اللي هي حياة الناس في الدين والدنيا والمال والمعاملات وما إلى ذلك. كثير من الشباب الآن الجيل يسمع، طبعا أصبح الشيخ الألباني يعني كأنه من السلف الصالح بالنسبة لهم، يعني زمن بعيد،
متقدمين
يعني. نعم، فلذلك همزة الوصل بمن رأوا الشيخ الألباني وتتلمذوا على يديه، فضلتك طبعا، فضلت الشيخ المحدث أبو إسحاق الحويني، وده أشهر من يعني عرف الناس تتلمذوا على الشيخ المحدث محدث الديار الشامية رحمة الله عليه الشيخ الألباني. ففضلتك تتلمذت على يدي، هل رأى الشيخ الألباني أو انتصحته، أو هو قدم لك نصيحة رأى فيك كما كان يتفقد الطلبة أنك مؤهل للاتجاه أو للفقه، وطبعا يعلمكم الحديث، لكن حدثنا شيء سريع عن مجالس الشيخ الألباني فيما يخص فضلك.
والله هو بالنسبة للكتاب طبعا لم يحدث هذا، لأنه
لا يعني ملكة البحث عن
الملكة هو الشيخ. طبعا أنا حضرت له في الوقت اللي كان الشيخ ممنوع أن يعطي دروس عامة، لكن كان الإخوة الموجودون عنده يعني يستضيفون الشيخ بحجة عقيقة، بحجة غدا، أي حاجة، وكان الشيخ يخص بعض الطلاب بالحضور. فكان من فضل الله أن أنا واحد من الذين كان يخصهم فضيلة الشيخ بالحضور معهم، وبعد ما يعني كان في أكل ولا شيء نتناول الطعام بنجلس مع الشيخ وتعرض عليه الأسئلة، وكنت في يعني مناقشات فقهية، يعني أحيانا الشيخ يسأل في مسائل يتكلم أو يسأل في مسائل فقهية، كنت أراجعه في بعض المسائل ويسمع الشيخ جزاه الله خير ويجاوب، ويعني فده أعطاني يعني حب المسائل الفقهية من خلال القرآن والسنة. الأمر الثاني إن كنت أنا لي كتاب مخطوط بحققه، وأرسلت للشيخ بعض الورقات، وهي للأسف طبعا فقدت مني يعني بطريقة الله يعني سامح صاحبها، يعني أرسلت له بعض الورقات في بعض الأحاديث، فالشيخ يعني وافقني على بعض هذه الاستدراكات أو بعض هذه الملاحظات، يعني حاجات بسيطة لكن يعني بتدي للإنسان أمل. يعني الطالب بيجلس مع شيخ ويجد ان الشيخ متجاوب معه، بتديله دفعة ان هو يعني يستمر في دعوته الله عز وجل.
لا سيما واحد في قامة الشيخ الألباني رحمة الله عليه وانشغالاته الكثيرة، هذا لا يتأتى لأي أحد. لكن هذا من تمام منة الله على
ربنا أكرمنا يعني. ان هو كان يخصنا بهذه المجالس يعني. نعم، قعدنا معه بتاع 4 سنوات.
4 سنوات؟
أو 4.5، ما بين 4.5 ل5.
هذه تعتبرها يعني زي ما نقول كده دفعة قوية للبحث والدراسة والأدب يعني.
صحيح.
يعني هذا زخم
صحيح.
لا يتوفر لأي أحد.
صحيح.
وتعتبر يعني يختص برحمتي
يعني
من
يشاء. أنا أقول لك أنا كل مسألة كنت بكتبها الشيخ كأنه حاضر معي. أنا طبعا كنت لسه جاي بقى من الأردن، وطبعا وسيلة اتصال بعد مجيئي كانت صعبة، لأن يعني ما بقاش في أي اتصالات، وأنت عارف كان وقتها ما فيش لا جوالات ولا هواتف، هو ما فيش التليفون الأرضي اللي هو ما كانش عندنا أصلا. وعشان تنزل تتصل مثلا من سنترال ممكن تقعد بالساعات وما يجيش عليك الدور كمان، أو يطلع الخط مقطوع أو مشغول أو كده.
لكن قلة الإمكانيات، وهذا درس لطلاب العلم، المتوفر لهم العلم بين أيديهم في الموبايلات ولا في يعني أن قلة الإمكانيات لم تمنعكم أبدا ولم تأخذ من علو الهمة.
أنا بعتبر أن قلة الإمكانيات بتساعد أكثر، لأن زي ما بعض السلف قال أن كان العلم كريما يتلقاه الطلاب من العلماء، فلما كتب في الكتب دخل فيه ما ليس منه. أقول دلوقتي لما بقى على الموبايلات وعلى البتاع ده يعني دخل فيه بقى البلاوي يعني. الآن الناس بتستغنى عن العلماء، الناس إذا عنده مسألة بيكتب على جوجل المسألة وبيقرأ هو بفهمه،
لكن
ويسمع آراء ويجي يجادل وهو صحيح. يعني مش فاهم أصول العلم.
لا احنا طلاب جوجل دول لا ياخذون
العلم، ولا منع يستفيد طبعا، لا منع يستفيد، لكن ما يبقاش هو يعتبر نفسه عالم ان هو قرا مساله على جوجل ويجي يجادلك فيها ويناقشك فيها، وهو ما بيعرفش حتى المساله مين اللي كتبها ولا كتبت ازاي ولا ايه هي قواعدها ولا الاحاديث اللي اتقالت دي صحيحه ولا ضعيفه. فممكن يجي مثلا ينتقد الشيخ ابو اسحاق، ينتقد الشيخ الالباني، ينتقد الشيخ العصيمي لانه قرا فتوى على جوجل وان هو كده بقى خلاص بقى عندهم علم المساله. فالعلم اصبح يعني زي ما يعني قيل انه اصبح غير كريم، يعني ما بقاش كريم بين الناس.
لكن
انما الكرم العلم انه يتلقاه.
نعم. مع كل هذه الامور الموجعه يعني، الا ان كتاب زي تمام المنه في فقه الكتاب وصحيح السنه يعني واتسع انتشاره بفضل الله سبحانه
الحمد لله.
يعني له قراء وله طلابه.
نعم.
في زمن الانترنت والفضائيات
الحمد لله، يعني يطبع منه سنويا ما يقرب، طبعا قبل ما الاسعار تغلى يعني، كان الاول الكتاب سعره معقول شويه، كان يطبع منه سنويا نحو 10,000 نسخه
ما شاء الله،
وتوزع كامله يعني.
وهذا يبشر ان ايضا طلب العلم من مناطق يعني من منابعه موجود وله يعني بغيته وله طلابه وما إلى ذلك.
نعم.
برغم هذه المثالب التي نعم. نذكرها يعني.
ولا ما زلت الحمد لله يعني الكتاب معتني به يعني. وبفضل الله يعني في إحدى الهيئات يعني تعتبر مش دور نشر، دار وقف اسمها دار المنهاج في السعودية يعني. هم حبوا يطبعوا مكتبة لطالب العلم، فجمعوا أنسب الكتب وأيسر الكتب يعني الكتاب الشامل والمناسب والسهل على الناس. وكان جه المسؤول رئيس الدار ديت الى مصر وجمع كل اللي كتبوا في الفقه في المعاصر يعني، ومن ضمنهم كتابي، وشكل لجنه من علماء هو ليه خبره يعني بالعلماء من باكستان والسعوديه وكده
العالم الاسلامي.
فوقع اختيارهم على الكتاب. والصحيح الحقيقه هو قام بمجهود، هو طبعا موجود لسه ما ظهرش يعني، قام بمجهود انه اعطى الكتاب لمكتب تحقيق، اتحقق الكتاب، اتعاد تحقيقه من حيث الاحاديث ومن حيث المسائل الفقهيه وطبعا اللغه وعلامات الترقيم، ويعني كان جهد كبير يعني. والمسائل اللي اختلفوا معايا فيها ارسلوها لبعض العلماء تانية يكونوا حكم. فيعني الحمد لله الكتاب يتهذب، بس طبعا دي لسه ما نزلتش يعني الاشياء الجديده دي كلها. وبعدين احد اخواننا اخ دكتور سعد حمود في الحومديه جزاه الله خير برضك قام بخدمه للكتاب برضك لسه ما ظهرتش، وهو انه خلى الاحاديث كلها مشكوله الان، لان يعني طبعا اللي مع حضرتك الان
مهم جدا،
الاحاديث مش مشكوله، فهو جزاه الله خير يعني برضك موهوب كبير. كل هذه الاشياء يعني ادخلت عندي موجوده الان، بس انا عايز اتفرغ ليها وقت لان انا مشغول برساله دكتوراه في علم الحديث، فواخده وقتي يعني شويه، فاول ما يحصل انتهى المناقشه اتفرغ له واضم كل هذه الجهود، وان شاء الله اكون بقى يعني اخر طبعه يعني القى الله عز وجل بها، وتكون ذخر ان شاء الله في الاخره ان شاء الله.
امين يا رب العالمين. دكتور عندي اسئله كثيره لكن وقت الحلقه انتهت حول كتاب تمام النون في فقه الكتاب وصحيح السنه، هذا كتاب عظيم جدا في المكتبه الاسلاميه، اسال الله ان ينفع آمين. به الامه وان يجعله في ميزان حسنات فضلتك يا رب العالمين. لكن هل كنت تتمنى ان يكون الشيخ الالباني استاذك الذي علمك الحديث هو احد المقدمين، رغم ان يعني معنا الشيخ ابو اسحاق متعه الله بالصحه والعافيه قدم له هو الشيخ محمد صوفت؟
والله كنت اتمنى ذلك، وكثير من مشايخنا حتى غير الشيخ الالباني، لكن انا يعني اشفقت عليهم لان اعرف الجهد. حتى الشيخ ابو اسحاق جزاه الله خير، انا بعد ما خلصت الكتاب خالص حبيت ان هو يكتب لي مقدمه جديده على الكتاب كله، لكن اشفقت عليه لان وجدت فعلا الوقت لا يسمح له، والعالم كلما يعني عرف اكثر كل وقت كل طالب بيكتب كتاب عايز العالم يكتب له مقدمه، فانا اشفقت عليه حتى انا كتبت قدم لبعض اجزائي، ما كتبتش على الكتاب قدم له من باب بس الناس يعرف، وكتبت في الداخل ان هذا الجزء الطهاره واللي قدم للشيخ ابو اسحاق، وكتاب الصيام قدم للشيخ محمد صفوت نور الدين عليه رحمه الله اللي هو كان رئيس جمعيه انصار السنه، وكنت في الوقت ده يعني بنخرج مع بعض في الدعوه وكده، انا كنت اسكن في شبين القناطر وهو كان في الشرقيه،
كان هناك يعني
بالبيس بالبيس كنا يوميا نتقابل يعني، فجزا الله خير برضه كتب مقدمه طيبه، ويعني وكنت لكن انا اتمنى ان مشايخنا كلهم يكتبوا له، حتى جاء لي خاطر بذلك المشايخ الموجودين الان الشيخ مصطفى العدوي الشيخ ابو اسحاق يعيد المقدمه ثانيه الشيخ محمد يعقوب، بس يعني انا عارف جهد يعني
هو بركه وخير يعني بابه مفتوح ان شاء الله لتقديم العلماء. الحقيقه كتاب تمام المنه في فقه الكتاب وصحيح السنه كتاب ضخم، يعني صعب علينا الوقت لن يسمح بان احنا نستعرضه جميعا، لكن هذه اجماله وتعريف لطلاب العلم وللمسلمين والمسلمات بشكل عام بهذا السفر العظيم لشيخنا استاذنا فضيله الدكتور عادل العزازي اللي انا شرفت
بوجوده
في الحقيقه، واسال الله سبحانه وتعالى ان يعني يمتعك بالصحه والعافيه والبركه في الوقت والعلم والعمل يا رب العالمين.
الله يبارك فيك.
شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا.
انا سعيد بهذا اللقاء، اسال الله عز وجل ان يجعله في ميزان حسناته وبارك الله فيك، صلى الله عليه.
وبشكر حضراتكم على يعني هذه المتابعه خلال برنامجكم سور الازبكيه، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.